والصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الفصل الخامس: عصمة الإمام. العامة يرون بأنه الإمام عادي لو يكون فاسق فاجر شارب الخام قاتل للنفس المحترمة يجب السمع له والطاعة ولا يجوز الخروج عليه. البعض قال بأنه لا تسمع له فيما قال فيما لو أمركم بمعصية الله، ولكن الإمامية يقولون بأنه الإمام مو بس أنه يجب أن يكون عادلاً، أن يكون تقياً، بل يجب أن يكون معصوماً يرحمكم الله. زين، شنو دليلكم أيها العامة على أنه الإمام ممكن أن لا يكون فاسق فاجر شارب الخمر قاتل النفس المحترمة عادي، يعني ليس بمعصوم؟ ما هو دليلكم على أنه الإمام ليس بمعصوم؟ قالوا إمامة الثلاثة. ها أي استدلوا بإمامة الثلاثة، وهؤلاء لم يكونوا معصومين، فإذا لا يشترط العصمة في الإمامة، ولو اشترطت العصمة في الإمامة لبطلت خلافة الثلاثة، ولا بطل خلافة معاوية ويزيد وهذولا كلهم. أنا أقول إن هذا أيضا استدلال على المدعى بالدليل بالمدعى، استدلال بالمدعى على شيء، يعني على شيء يراد إثباته وهو ماذا؟ العصمة. الشيخ المفيد يقول اتفقت الإمامية كلهم على أن إمام الدين لا يكون إلا معصوماً من الله، معصوماً من الخلاف لله، كعصمة الأنبياء. لماذا؟ باعتبار أنه ذكرنا في الدرس السابق أن دور الإمام، أهم دور للإمام هو إقامة الدين، يعني هذا الدور الذي كان لرسول الله يكون للإمام، إقامة الدين بل تكميل التبليغ، لأنه مو كل الأحكام بلغت، وإنما بلغت للإمام، والإمام يبلغها بالتدريج إلى الناس شيئا فشيئا. فلا بد حينئذ أن يكون معصوما، وإلا لا يمكن أن يؤدي هذا الدور غير المعصوم، كما أنه أصل التبليغ من قبل الله عبر النبي لا يمكن أن يؤديه النبي إلا إذا كان معصوما، فالأمر كذلك في المقام. زين، العامة قالوا بأنه هذا صعب تصعيب على الناس، لأنه اجدرهم الناس أن فلان معصوم حتى يجعلوه إماما، فنصب الإمام إلى العباد لا طريق إلى معرفة عصمته. النبي نعرف بأنه جاء بقرآن، والأدلة العقلية والنقلية دلت على عصمته، أما الإمام ما عندنا طريق يدل على عصمته حتى نقول هذا إمام وهذا ليس بإمام. فإذا لا يشترط، لأن هذا تكليف ما لا يطاق. نقول نفس الدليل الذي دل على عصمة النبي يدل على عصمة الإمام عقلا ونقلا. أما عقلا الآن بينا أنه إقامة الدين لا يمكن أن يكون ممن يتصور فيه الخطأ. أخطأ لك بمسألة من أساسيات الدين، إجا واحد سلم عليه وقال اجعلوها في الصلاة، بني من أركان الإسلام الصلاة، شلون نغير فيها؟ نقول اجعلها في الصلاة. وإلى هذا اليوم الجماعة يتشتفون. فإذا مسألة هذا مثال عملي لأن يكون الإمام، إمام الحاكم يعني، لا يكون معصوما. هذا دليل إذن أنه يشترط عقلاً أن يكون الحاكم معصوماً. وأيضاً نقلاً اللي أدلة راح تجي، الأدلة النقلية سوف تأتي على عصمة الأمة صلوات الله عليهم. منها آية الابتلاء، قال الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الفاعل ربه يعني ابتلى ربه إبراهيم. لما تسمع لفظة الرب ما قال الله، يعني معناه أنه هذا الابتلاء، هذا الفعل المذكور في الآية من لوازم التدبير الإلهي. مثلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. التدبير في الأرض، تدبير شؤون الأرض، كما أن الأرض تحتاج إلى قوانين تكوينية، قانون الجاذبية وقانون الحرارة والبرودة، فإنها تحتاج إلى قانون ماذا؟ هذا الجعلي، جعل الخليفة، تحتاج إلى جعل الخليفة، الخليفة عن الله لماذا؟ ليعمر هذه الأرض، وإلا يصبح خلقة الأرض لا فائدة منها. إني جاعل في الأرض خليفة إذ قال ربك، هذا إذن فيها حيثية التدبير. هنا نفس الكلام في حيثية التدبير: وإذ ابتلى رب إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فد ابتلاء معين، فلما أكمل هذا الابتلاء وصل إلى أعلى الدرجات، قال إني جاعل، بعدين قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. أنا أعلم بأن ذريتي قطعا مو كلهم أنبياء، بس على الأقل خلي يكونون أئمة، قال لا ينال عهد الظالمين. زين، هذا لا ينال عهد الظالمين المدعى بأنها تدل على أن الظالم لنفسه ولو في فترة من فترات حياته لا يمكن أن يكون إماما، فإذا الإمام لا يجب أن لا يكون ظالما لنفسه، والذي لا يكون ظالما لنفسه شنو نسميه؟ نسميه معصوم. هذا المدعى. الجماعة قالوا بأنه مقصود من إني جاعلك للناس إماما يعني جاعلك نبيا، وليس المقصود أنني جاعلك فتشي مرتبة ما بعد النبوة.
حتى بعض المشايخ مثلا يقول أنه هي وظيفة له وظيفة وليس يعني علو مرتبة.
هذه الوظيفة شن هي؟
جاعلك للناس
إماما، جاعلك للناس إماما، ما المقصود من الإمامة؟ الرئاسة الدينية بعد، والرئاسة العامة في أمور الدين والدنيا.
ما كان هو عند هذا،
شنو هو؟
هو إبراهيم قبل لا يذبح ابنه، ما كان عنده
هذا. لا شوف أنت الآن، أنت الآن تروح إلى شيخ مهدي بعد، بعد إحنا شو نسوي؟ مدير الحوزة نتعلق منه، تقول له بأنه حتى ما شاء الله عندك منصب الإدارة، الآن راح نرقيك نسويك مسؤول تعليمي بدل كرباسي. هذا يقول لك شلون ترقية هذه؟ هذا نحط للمنزلة. فهذا ابتلى إبراهيم ربه، كان عنده النبوة يرقيه إلى ماذا؟ مطيك وظيفة من هاي الوظائف العادية، لو لا شيء أعلى من النبوة الذي أعطي إبراهيم هنا في المقام، شيء أعلى من النبوة. هذا ظاهر السياق أنه ابتلي ثم أعطي. هم يقولون لا، ابتلي ثم أعطي النبوة نفسها. نقول لهم شلون الله يخاطب واحد مو نبي هنا في المقام؟ هذا أولا. إني جاعلك بتعبير منه، ما أدري من على نقطة يمكن ميزان أو شيء، على كل حال يقول إن هنا نقطة هامة لا بأس بالإشارة إليه، وهي أن جاعلك اسم فاعل لا يعمل إلا في الحال أو الاستقبال. يعني أنا مو جعلتك سابقا، أنا جاعلك يعني إما في الحال إما في الاستقبال، وهذا يدل على إعطاء الإمامة فيما بعد، يعني مو في جعلتك إماما، لا فيما بعد، مع أن هذا القول وحي ولا يمكن وصوله إلا مع النبوة. شلون خاطبه الله من دون نبوة؟ خاطبه بأنني سوف يعني أوحى إليه بأن بأمر مستقبلي وهو أنه سوف يجعله إماما. هذا أولا. ثانيا بأنه ظاهر الآية بأن في أواخر حياة إبراهيم جعل إماما. كيف؟ لأنه طلب الإمامة لذريته وهو ما رزق الذرية إلا بعد اليأس، حتى يقولهم أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ إيش فيكم أنتم؟ أنا بلغت من الكبر عتية، فبما تبشروني بأولاد؟ وامرأته صكت وجهها، يأسوا من الأولاد من الذرية. وأيضا قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، على الكبر يعني مع كبري، إسماعيل وإسحاق. فهذه ظاهر هذه الآية لما يطلب الإمامة لذريته، يعني أن ذريته كانت موجودة على الأقل ثلاثة، ذريتي كانت موجودة، وأيضا يعني انتهت حالة اليأس، فكان في أواخر حياته حينما بلغ من السن الطاعن. وهل يمكن أن تتفوهوا وتقولوا بأنه في أواخر حياته ما كان نبي؟ أعطي النبوة في أواخر حياته، هذا شيخ الأنبياء، أبو الأنبياء يعطى النبوة في أواخر حياته، هذا من وين هالكلام هذا؟ لا، أعطي الإمامة التي هي منزلة أعلى من النبوة في أواخر حياته. زين، هذه شلون الآية تدل على العصمة؟ قبل هذا هو يقول بأنه عندنا مقام النبوة، عندنا مقام الرسالة، وعندنا مقام الإمامة، هذه ثلاث مقامات. فالذي أعطي هو كان نبيا، كان رسولا ذو شريعة، ثم أعطي مقام الإمامة. الفرق بين هذه الأمور الثلاثة بينها في صحيحة إسماعيل بن مرار، الكليني رواها عن إسماعيل بن مرار، قال كتب الحسن بن العباس المعروفي إلى الرضا عليه السلام: جعلت فداك، أخبرني ما الفرق بين الرسول والنبي والإمام؟ قال الإمام عليه السلام: الفرق بين الرسول والنبي والإمام أن الرسول الذي ينزل عليه جبرائيل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي، وربما رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم عليه السلام، والنبي ربما سمع الكلام وربما رأى الشخص ولم يسمع، يعني شوية منزلته أقل. النبي لا يعني ويا جبرائيل يأخذ ويعطي، الرسول يأخذ ويعطي ويا جبرائيل، بينما النبي لا، ربما سمع الكلام بس، يسمع أصواتا. والإمام الذي يسمع الكلام ولا يرى الشخص. زين، الإمام يريد يقول بأنه الإمام خب لا يوحى إليه. أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان في بعض الروايات تدل على أنه كان يسمع ما يوحى إلى النبي، بس مو الوحي موجه إليه. على كل حال، يقول الإمام التي يتبناها المسلمون بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله تتحد واقعيتها مع الإمام التي أعطيت لإبراهيم عليه السلام. لماذا أنه هذه الآية تدل على العصمة؟ نقول أنه عندنا ثلاث حالات للظالمين، للإنسان مع الظلم. الإنسان نسبته إلى الظلم أربع حالات، أربعة مو ثلاثة. الأولى أن يكون ظالما طوال حياته، الثانية أن يكون غير ظالم طوال حياته، الثالثة أنه كان ظالما ثم انقلب إلى خوش إنسان، والرابعة كان شنو؟ خوش إنسان ثم صار ظالما. إبراهيم لا يتأتى ولا يتوقع منه أن يطلب الإمامة للأول وللرابع، اللي هو ظالم طوال حياته قولي يلا يزيد اجعله ظالم اجعله إماما، ما يتوقع هذا الشيء. ولا للذي كان، ولا للذي كان شنو عادلا ثم انقلب إلى ظالم. هذا أيضا لا يتوقع من إبراهيم شيخ الأنبياء أن يطلب الإمامة للظالم، يعني من كان أواخر حياته ظالما ومات على الظلم. فيبقى الاحتمال الثاني والثالث، احتمال أنه يريد الثاني واحتمال أنه أيضا يدخل الثالث. الآية نفت الثالث، نفت أنه من كان ظالما قال لا ينال عهد الظالمين. فاثنين من الاحتمالات تنتفي لأن الذي صدر منه الطلب هو إبراهيم عليه السلام، والآية نفت احتمالا، فبقي الاحتمال الثاني وهو من كان طاهرا نقيا طوال حياته. وهذا طاهرا نقيا هذا معناه العصمة. إن قلت عجل آدم عليه السلام الله يقول لا تأكلا من هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، وهم أكلا فكانا من الظالمين. ويونس عليه السلام قال سبحانك إني كنت من الظالمين، هو يقول إني كنت من الظالمين. فإذن لا ينال عهد الله الظالمين. قلنا هذا عليكم مو لكم، هذا عليكم. يونس كان نبيا ولكن لم ينال الإمامة، ما احنا ما ندعي بأنه يونس أو آدم عليه السلام نال منصب الإمامة، هذا أولا. ثانيا بأنه احنا أجبنا فيما سبق في بالنسبة إلى عصمة الأنبياء. الآن بالنسبة إلى قوله إني كنت من الظالمين، يقول منو صاحب الميزان، يقول إني كنت من الظالمين اعتراف بالظلم من حيث أنه أتى بعمل كان يمثل الظلم وإن لم يكن ظلما في نفسه. يعني شنو معناه؟ يقول أنه هذا كان تأديبا منه وتربية لنبيه ليطأ بساط القرب بقدم مبرات في مشيها من تمثيل الظلم فضلا عن نفس الظلم، يعني لا تتشبه بالظلم فضلا عن أن تكون ظالما. وأما يعني سبحانك إني كنت من الظالمين، هو هذا مثل اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. في رواية عن الإمام رضا عليه السلام يقول بأن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم عليه السلام بعد النبوة، والخلة مرتبة ثالثة، وفضيلة شرفه بها وأشاد بها ذكره فقال إني جاعلك للناس إماما. قال الخليل عليه السلام مسرورا بها ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يقول الإمام عليه السلام فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة، وصارت في الصفوة، ثم أكرمه الله تعالى بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهارة، فقال وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. هذا جعلنا صالحين تمهيد للإمامة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ووحينا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. هذا أيضا دليل على أن الذي يكون إماما أولا جعلنا وكلا جعلنا صالحين، ثانيا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. هذا هو اللائق بالإمامة. هذه بالنسبة إلى هذه الآية. في سؤال؟ الآية الأخرى التي تدل على العصمة أطيعوا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، حيث أنه تلاحظون بأنه جعلت الآية أولي الأمر في مصاف من يجب طاعته وهو الله والرسول. بالنسبة إلى لماذا تكرر أطيعوا الله ما قال والرسول وأولي الأمر منكم، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لما تشوفون هي هكذا يتكرر، معناه أن الإطاعة مختلفة، يعني إطاعة الله استقلالية لأنها هو بذاته يجب طاعته تبارك وتعالى، بينما إطاعة الرسول متفرعة عن إطاعة الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فإطاعة الرسول هو إطاعة لله، ولذا كرر الفعل. بالنسبة إلى أولي الأمر لم يكرر الفعل، لأنها أيضا إطاعة تبعية عن إطاعة الله سبحانه وتعالى، فإطاعة الرسول متحدة في إطاعة أولي الأمر متحدة في السنخ مع إطاعة الرسول، والإطاعة مطلقة، ما قال أطيعوهم فيما أطاعوا الله ولا تطيعوهم فيما عصوا الله، الإطاعة مطلقة، ومقتضى إطلاق الإطاعة أنهم معصومون. هذا نظير قوله صلى الله عليه وآله أن فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، يعني مطلقا متى رضيت الله يرضى، متى غضبت الله يغضب، هذا دليل على عصمتها بعد، يعني دليل على أنه لا تغضب في غير موضعه ولا ترضى في غير موضع الرضا، لأن ملازمة، كل ما ترضى الله يرضى، كل ما تغضب الله يغضب. فهنا في كل مورد، كل أمر يصدر من أولي الأمر أطيعوهم كما تطيعون الرسول، هذا دليل على العصمة. شوف الفخر الرازي شو يقول،
وإلا لو أصلا لو أطعتموهم في معصية سمعكم لغرض الله سبحانه وتعالى.
إيه شلون الله يأمرنا شربوا خمر، رحنا شربنا خمر، ليش شربت خمر يوم القيامة؟ يقول أنت قلت لنا أطيعوا أولي الأمر، وأولي الأمر قالوا لنا اشربوا الخمر، فهذا دليل على أنه لا يمكن أن يكون ولي الأمر إلا معصوما. قال الفخر الرازي أن الله أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، ومن أمر بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد أن يكون معصوما عن الخطأ، توصل إلى هذه الحقيقة، إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته حتى في ذلك الخطأ، والخطأ لكونه منهيا خطأ منهيا عنه فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي، من جهة يقول لا أطع لا تشرب الخمر، ومن جهة يقول لا اشرب الخمر لأنه أمرك أولي الأمر، وهذا محال. فثبت أن الله أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما، كلام الفخر الرازي. بعدين تمحل قال ها المقصود من أولي الأمر هم منو؟ أهل الحل والعقد، مو المقصود يعني الأئمة أو شيء، أهل الحل والعقد يعني من اجتمع، هذا إجماع الأمة، والأمة لا تجتمع على خطأ فالأمة معصومة، هذا هو المقصود، يعني نحن نثبت العصمة ولكن المقصود من أولي الأمر هم أهل الحل والعقد،
الأمة الإسلامية هم يعني ما تجمع على خطأ،
إيه نقول له منهم هذول أهل الحل والعقد؟ هل هم يعني أنت بعد نفس الشيء ما حليت المسألة، منهم ما أهل العسكر الضباط العلماء الحكام السياسيين، يعني هذا ما يؤدي إلى أنه يكون خلفاءكم من يجب طاعتهم، أولي الأمر إجماع الأمة. ويأتي حينئذ نفس الإشكالات السابقة أنه كيف نحقق إجماع الأمة، مثلا في خلافة الأول لم يحصل إجماع للأمة، حصل كم واحد تحت السقيفة. على كل حال بعد يقول يلاحظ عليه أنه الآية دلت على عصمة أولي الأمر فيجب علينا التعرف عليهم، وهو شنو يقول؟ بيقول بأنه لو كانت تدل على عصمة أشخاص صعب التعرف عليهم، قل ليش صعب؟ يجب علينا أن نبحث عنهم، إذا دلت الآية على عصمة أولي الأمر فيجب علينا التعرف عليهم، وادعاء العجز هروب من الحقيقة، فهل العجز يختص بزمانه أو يشمل زمان نزول الآية؟ الثاني باطل، فإنه لا يعقل أن يعمر الوحي بطاعة المعصوم ثم لا يقوم بتعريفه حين النزول، بل عرفه الله وعرفه الرسول: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل البيت. عرف من هم المعصومون. يبقى في الآية أنه الجماعة الربع أخذوا تركوا صدر الآية وراحوا على آخر الآية ذيل الآية. الآية شو تقول؟ يا أيها الذين آمنوا، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما قالوا وأولي الأمر، فردوه بس إلى الله والرسول. فقالوا بأنه هذه دليل على عدم عصمة أولي الأمر، لأنه لو كانوا معصومين من الخطأ فالأمر المتنازع به المفروض أنه يرجع عليهم أيضا. وشنو جوابكم؟ يقول السيد محمد تقي الحكيم، طبعا رازي جاب هذا، يقول: ما في، يبقى الإشكال الثالث هو عدم ذكره لأولي الأمر في وجوب الرد إليهم عند التنازع. يقول: هذا إشكال أمره سهل، لأنه لجواز الحذف اعتمادا على قرينة ما ذكر، يعني فردوه إلى الله والرسول وأيضا أولي الأمر، ولكن لم يذكر أولي الأمر لأنهم ذكروا في صدر الآية. أنت شوف أنه قلنا أن سنخ الطاعة لله وللرسول لأولي الأمر وللرسول واحدة، فيكفي ذكر، حمكم الله، يكفي ذكر الرسول هنا في المقام، يعني ردوه للطاعة الأولى وللطاعة الثانية التي قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا جواب. جواب آخر بأنه كأنه الميزان ذكره، قال بأنه المقصود من ردوه إلى الله والرسول يعني ردوه إلى الكتاب والسنة، وأما أولي الأمر فهم لا يملكون تشريعا ولا وحيا منفصلا عن الكتاب والسنة. يعني إذا أنتم إذا رددتموه إلى أولي الأمر، يعني كأن وأولي الأمر ماذا يحكمون؟ يحكمون بالكتاب والسنة، بما جاء به الله وما جاء به الرسول، فما يحتاج يذكرهم. شو يقول نانا الميزان؟ بأنه أن أولي الأمر يتبين أنهم لا يملكون وحيا بل يملكون جهة الرأي والقيادة، ولذا تفرض طاعتهم. لكن اللافت في الآية عند ذكر التنازع لم يذكرهم، بل خص الرد بالله والرسول فقط، ليدل على أن مورد النزاع هو أصل الأحكام الإلهية، وبالتالي فطاعة أولي الأمر لا بمعنى أنهم هم مشرعون من عندهم أو يوحى إليهم من عندهم، بل وظيفتهم ماذا؟ بيان ما جاء به الله وما جاء به الرسول. هذا جواب آخر. الجواب الثالث، قالوا بأنه هذه الآية أن فرض التنازع الذي تارة هذا المتنازعين من الشيعة، فيقول: أنا مأمور بطاعتي أولي الأمر حتى لو أردها للأمر يكفيني الآية التي تقول وأطيعوا أولي الأمر. وأما إذا ما كان من الشيعة فهذا هو عنده تنازع مع أولي الأمر، فكيف يقول له فردوه إلى أولي الأمر منكم، والحال بأنه هو تنازعه مع أولي الأمر. فيقول الآية أرادت أن تطرح معالجة واقعية لحل ما يعتري طريق المسلمين من مشاكل في المستقبل، ففيها نوع من استشراف من الغيب لما سوف يحصل من واقع الأمة الإسلامية. يقول أن فرض التنازع المذكور في الآية لا يصح ولا يقع إلا من الذين ينكرون وجوب إطاعة أولي الأمر، لأن الذي يؤمن بوجوب إطاعة أولي الأمر يقول أنا أردهم لأولي الأمر، لأن الله قال لي أطيعوا أولي الأمر، الله قال أطيعوا الإمام الصادق. بس اللي هو ما يؤمن بالإمام الصادق ماذا يفعل؟ جاءت له الآية بمعالجة واقعية، أرجع للكتاب والسنة. إذا أنت ما تؤمن بأولي الأمر على الأقل أرجع للكتاب والسنة. فإذا هذه حلول ثلاثة. أولا اللي ذكرها سيد محمد تقي الحكيم أنه حذف أولي الأمر باعتبار ماذا؟ باعتبار ذكره في السابق، لأنه طاعة الرسول وطاعة أولي الأمر من سنخ واحد، فلا يحتاج أن يكرر مرة أخرى. الجواب الثاني الذي ذكرناه ماذا؟ أنه ما ذكره سيد الميزان قدس سره بأنه لماذا لم يذكر الرد إلى أولي الأمر؟ لأنهم لا يملكون تشريعا منفصلا عن تشريع القرآن والسنة، فكأنه قال إذا تنازعتم في شيء ردوه إلى الكتاب والسنة. والجواب الثالث هذا قال بأنه الآية ناظرة إلى واقع الأمة في المستقبل الذين يتنازعون مع نفس أولي الأمر، لأن هذول ما يمكن أن يتنازعوا مع الله ومع الرسول يصيرون كفار، بس ممكن أنهم يتنازعون مع أولي الأمر، فجاءت لهم بمعالجة واقعية وهو أنه ردوه إلى الكتاب والسنة. فصل السادس يأتي إن شاء الله.